أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
Recording
الله
الرحمن
الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه إشكال المحقق النائيني. وحاصل هذا الإشكال أنه لا مجال لدعوى الإطلاق في المقام، باعتبار أن الإطلاق عبارة عن استواء نسبة المقسم إلى الأقسام، وهذا ينفع إذا كان المراد تسرية الحكم إلى جميع الأقسام، وذلك لأن الموضوع إذا ثبت الحكم، لأن فعلية الحكم بفعلية موضوعه وثبوت الحكم بثبوت موضوعه، فإذا صدق المقسم على الأقسام صدق الحكم تبعا للمقسم على تلك الأقسام، وهذا هو سر التمسك بالإطلاق. وهذا إنما يصح في الأقسام التي يتصور ثبوتها بقطع النظر عن الحكم، مثلا الرقبة تنقسم إلى مؤمنة وغير مؤمنة بقطع النظر عن حكمها وهو وجوب العتق، وكذلك تنقسم إلى كاتبة وغير كاتبة، وهكذا كثير من الأقسام التي لا يتوقف ثبوتها على تعلق الحكم بالماهية. ولكن هناك أقسام لا يتصور ثبوتها بقطع النظر عن الحكم، مثلا تقسيم المقدمة إلى موصلة وغير موصلة، هذا لا معنى له إلا بملاحظة نفس الوجوب المتعلق بذي المقدمة، وذلك لأن المقدمة الموصلة هي التي توصل إلى ذي المقدمة. فإذا فرض تقسيم المقدمة إلى موصلة وغير موصلة، فذلك مبني على ملاحظة ذي المقدمة في المرتبة السابقة حتى يصح تقسيم المقدمة بملاحظة هذا الأمر إلى ما يوصل وما لا يوصل، وكذلك تقسيم الحكم إلى ما يقترن بالعلم وما لا يقترن بالعلم، فإن انقسام الحكم بملاحظة العلم إلى معلوم وغير معلوم هذا فرع ثبوت العلم، فرع ثبوت الحكم، إذ لا معنى للقول بأن العلم يثبت من دون ملاحظة متعلق هذا العلم. وهكذا ما نحن فيه، فإن تقسيم الماهية وهو الصلاة وهي الصلاة إلى ما يقترن بقصد الأمر وما لا يقترن بقصد الأمر موقوف على ثبوت الأمر، إذ لو لم يكن للأمر ثبوت فلا معنى للتقسيم بلحاظ قصد الأمر وعدمه. إذن مثل هذه الأقسام تسمى أقساما ثانوية موقوفة على تعلق الحكم بالماهية، فلا يعقل أن يكون للماهية إطلاق من جهة هذه الأقسام، لئلا يلزم التهافت في مقام جعل الحكم وفي مقام الفعلية وفي مقام الامتثال بملاحظة الإشكالات المتقدمة. فقال المحقق النائيني بملاحظة هذه النكتة أنه لا معنى للتمسك بالإطلاق إلا فيما رتب الحكم على المقسم، أي أن التمسك بالإطلاق فرع تأخر ثبوت الحكم عن ثبوت المقسم في نفسه، فيختص ذلك بمثل الأقسام الأولية، أما الأقسام الثانوية فلا معنى للتمسك بالإطلاق فيها. وقد دفع المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه هذا الإشكال بما حاصله أن الإطلاق هو اللا بشرط القسمي، وهو مقابل للبشرط لا والبشرط شيء، وليس مقسما لهما حتى يعتبر قبوله لهما. لا يعتبر في الإطلاق أن يكون قابلا للتقييد بشرط شيء والتقييد بشرط لا، لأنه مقابل لكلا التقييدين، فلا معنى لكونه قابلا لهما أو لأخذ قابليته لهما في موضوع الحكم. نعم، الإطلاق في حقيقة الأمر هو عدم التقييد، فهو وإن كان تعينا في مقابل التعينين السابقين لكنه تعين عدمي، وهو عدم التقييد. فالماهية لا بشرط هي الماهية المقيدة بعدم التقييد. لكن لو كان الإطلاق بمعنى التسوية بين الأقسام، بحيث كان معنى الإطلاق بمعنى قوله صلي عن قصد قربة أو لا عن قصد قربة، ورد المحذور، وذلك لأن مقتضى هذا أخذ قصد القربة ولو بنحو النافي في موضوع الحكم، فيأتي الإشكال. لكن الإطلاق ليس بهذا المعنى، الإطلاق حقيقته عدم التقييد، لا الحكم بعدم التقييد ولا لحاظ رفض القيد، بل الإطلاق أمر عدمي. غاية الأمر أنه إذا كان التقييد ممكنا فالإطلاق ممكن، وإذا كان التقييد ليس بممكن فالإطلاق قد يكون ضروري. إذن ليس التقابل بين الإطلاق والتقييد التقابل العدم والملكة في جميع الموارد، بل ربما يكون بنحو العدم والملكة، وربما يكون بنحو السلبي والإيجاب. هذا حاصل كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في مناقشة كلام المحقق النائين. نقرأ العبارة. قال في صفحة 338: وأما ما يقال من أنه لا إطلاق إلا فيما رتب الحكم على المقسم، ولا يعقل أن تكون الصلاة مثلا مقسما للمتقيد بقصد القربة وللمتقيد بعدمه في مرتبة موضوعيتها، لئلا يلزم إشكال التقدم والتأخر أو إشكال الخلف أو إشكال دعوية الأمر إلى دعوية نفسه إلى غير ذلك، بل المقسمية حصلت لها بعد ورود الحكم عليها. لذلك قلنا عن مثل هذا التقسيم أنه تقسيم ثانوي، أي تقسيم في طول تعلق الحكم بالماهية. فتقسيم الحكم إلى معلوم ومجهول هو فرع ثبوته، وتقسيم مثلا المقدمة إلى موصلة وعدم وغير الموصلة هو أيضا في طول ملاحظة ذي المقدمة. وهكذا هناك تقسيمات تكون في طول ثبوت الحكم، ولا معنى لأخذها في موضوع الحكم، بل المقسمية حصلت لها أي الماهية بعد ورود الحكم عليها، فكيف يعقل أن يكون لها إطلاق مع أنها غير قابلة للتقييد؟ ولذا جعل الإطلاق في قبال التقييد من قبيل العدم والملكة لا من قبيل السلب والإيجاب. هذا حاصل كلام المحقق النائين قدس الله نفسه. فالجواب عنه أن الإطلاق في جميع الموارد بمعنى اللا بشرطية القسمية، ومن الواضح أن اللا بشرط القسمي في قبال بشرط شيء وبشرط لا، لا أنه مقسم لهما حتى يجب قبوله لهما. إذن ينبغي التمييز بين اللا بشرط القسمي وبين اللا بشرط المقسمي، والإطلاق هو اللا بشرط القسمي. وإذا كان عبارة عن اللا بشرط القسمي فهو تعين يقابل تعين البشرط لا والبشرط شيء، وليس الإطلاق لا أنه مقسم لهما حتى يجب قبوله لهما. أقول مناقشة للمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن اللا بشرط القسمي وإن كان من حيث الاعتبار مقابلا للبشرط لا والبشرط شيء، لكنك قد عرفت أن اللا بشرط القسمي إنما يكون بجعل ذات الماهية موضوعا، لأن ثبوت هذه الاعتبارات أي اعتبار البشرط لا والبشرط شيء واللا بشرط هو بنفس جعل الحكم. فمعنى تقييد الماهية بشرط شيء جعل الحكم متعلقا بالماهية المقيدة، فليس ثبوت التقييد بمعزل عن ثبوت الحكم. وكذلك شرط لا فإنه إنما ينتزع من تعلق الحكم بالماهية الخالية أو المعتبر خلوها عن القيد. وكذلك اللا بشرطية فإنها عبارة عن جعل الحكم متعلقا بذات الماهية، وعليه يكون الإطلاق بملاحظة هذه الجهة أمرا وجوديا لا أمرا عدميا محضا، هذا من جهة. ثانيا اللا بشرط القسمي وإن كان من حيث الاعتبار مقابلا للبشرط لا والبشرط شيء، لكن الاعتبار باعترافه قدس الله نفسه ليس قيدا في الماهية، وإنما هو مصحح للحكم عليها. فالماهية المطلقة ليست مقيدة بالإطلاق حتى يكون ثبوتها في الذهن فقط، وإنما المقصود بالإطلاق بيان كيفية تعلق الحكم بها. وعليه فيكون الماهية المطلقة بعد تعلق اللحاظ الإطلاقي بها صادقة على كلا القسمين السابقين، على الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا. لذلك يقال أن اللا بشرط يجامع ألف شرط، هذا من هذه الجهة، من جهة أن حقيقة اللا بشرطية ليست أزيد من نفس الماهية بخلاف البشرط شيئية والبشرط لائية، فإن فيهما خصوصيتين تزيدان على ذات الماهية. أما اللا بشرطية المقسمية، اللا بشرطية القسمية، أما اللا بشرطية القسمية فهي لا تزيد على ذات الماهية. وحيث إنها لا تزيد على ذات الماهية فهي صادقة وقابلة ومقسم بحسب هذا الاعتبار للبشرط لا والبشرط شيء. إذن اللا بشرط القسمي وإن كان من حيث الاعتبار قسيما لكنه من حيث الذات مقسم للاثنين. وكلام المحقق النائين قدس الله نفسه مبني على هذه الجهة. نرجع إلى العبارة. نعم لو كان الإطلاق عين العموم البدلي بحيث كان مفاد صلي عند الإطلاق صلي مع قصد القربة أو لا مع قصد القربة لكان المحذور واردا. وجه الورود أن الإشكال ينشأ من أخذ القيد في موضوع الحكم، وهذا لا فرق فيه بين أن يؤخذ القيد تعيينا أو تخييرا، لكنه ليس الإطلاق بهذا المعنى بل بمعنى لا بشرطية كما عرفت. وعليه فالإطلاق المقابل للتقييد تارة من قبيل العدم والملكة كما فيما كان ممكنا أي التقييد ممكنا، وأخرى من قبيل السلب والإيجاب كما فيما كان ضروريا أي كان السلب ضروريا. فالصحيح أن الإطلاق مع إمكان التقييد ومع استحالته ثابت، الإطلاق بمعنى عدم التقييد ثابت، غاية الأمر أنه لا يجدي إلا في الأول أي فيما إذا كان التقييد ممكنا. حاصل الكلام أن عدم التقييد الإطلاق بمعنى عدم التقييد ثابت، لكنه لا يجدي إلا في ما إذا كان التقييد ممكنا ولم يكن مستحيلا. وحيث إنما نحن فيه هو التقييد بقصد الأمر يستحيل التقييد، إذن لا يجدي الإطلاق، فالإطلاق ثابت لكنه لا يجدي. نرجع إلى عبارة الحاشية. صفحة 337 قال ليس وجه التلازم. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه بعد أن بيّن استحالة التقييد بقصد الأمر أثبت الإطلاق بالضرورة. وأما الآخند فإنه بعد أن بيّن استحالة التقييد بقصد الأمر بيّن عدم إمكان جواز التمسك بالإطلاق. والاختلاف بين الشيخ وبين الآخند من جهة الاختلاف في النسبة بين الإطلاق والتقييد، فكأن الشيخ قدس الله نفسه يرى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب، فمتى ما امتنع التقييد وجب الإطلاق. وأما الآخند فكأنه يرى أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضا، لأن الإطلاق هو عدم التقييد فيما يمكن فيه التقييد، والمفروض أن التقييد هنا غير ممكن، إذن لا يجدي الإطلاق. قال المحقق الأصفهاني ليس وجه التلازم. ما هو وجه التلازم عند الآخند بين استحالة التقييد واستحالة الإطلاق؟ قال ليس وجه التلازم بين استحالة التقييد واستحالة الإطلاق أن الإطلاق والتقييد متضايفان، فلا بد من قبول المحل لتواردهما. انتبهوا لهذه العبارة لأنها قد توجب التشويش. مراد المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن التلازم بين استحالة التقييد واستحالة الإطلاق ليس من جهة كون الإطلاق والتقييد متقابلين بتقابل التضايف، وتقابل التضايف خصوصيته أنه لا يعقل أن يكون أحد الطرفين فعليا إلا إذا كان الآخر فعليا، لأنهما متكافئان قوة وفعلا ووجودا وعدما، فلا معنى لوجود أحد التوأمين بالفعل من دون أن يكون للآخر وجود بالفعل. لا أقصد طبعا الذات، أقصد صدق عنوان التوأمية. مثلا لا معنى لكون زيد توأمان إلا إذا كان للطرف الآخر وجود بالفعل في ظرف الحكم على زيد بالتوأمية، لأن التوأمين، لأن المتضايفين متكافئان قوة وفعلا. مقصوده قدس سره من قبول المحل لتوارد الطرفين هو هذا المعنى، أنه متى ما ثبت عنوان التضايف لأحد الطرفين فلا بد أن يثبت العنوان للآخر بالفعل. مثلا لا معنى للحكم على الورقة بأنها تحترق بالفعل إذا لم يكن هناك محرق بالفعل، ولا معنى للحكم على هذا بأنه معلول بالفعل إلا إذا كان هناك علة بالفعل، ولا معنى للحكم بأن هذا علة بالقوة إلا إذا كان معها معلول بالقوة، وهكذا. المقصود بقبول المحل لتوارد الطرفين، طرفي التقابل التضايفي، هو هذا المعنى، لا القابلية التي سيذكرها في باب الملكة والعدم. انتبه، هذا هو المقصود، إذ ليس هذا شأن المتضايفين. يقول ليس المقصود أن الإطلاق والتقابل والتقييد بينهما تقابل التضايف، فلا بد أن يكونا متكافئين، ولا بد أن يكون كل منهما صادقا بكل عنوان، لا بد أن يكون كل عنوان صادقا على الاثنين معا. يقول هذا لا معنى له. مثلا العلة والمعلول بينهما تضايف، ليس كل علة معلولا، فإن علة العلل أجل من أن يتعلق بها العلية، إذن ليس كل علة معلولة، وهكذا لا يجب أن يكون كل معلول علة. فليس المقصود من الاقتران بين المتضايفين هذا المعنى، بل المقصود أنه متى ما صدق الحكم على أحد الطرفين في تقابل التضايف فلا بد أن يكون للطرف الآخر ثبوت مثله مكافئ له، إذ ليس هذا شأن المتضايفين. كيف والعلية والمعلولية من أقسام التضايف، ولا يجب أن يكون كل ما صح أن يكون علة صح أن يكون معلولا وبالعكس. بل الوجه فيه، ما هو الوجه فيه؟ الوجه فيه أن هذا النحو من التقابل من قبيل العدم والملكة. الوجه في التلازم بين امتناع التقييد وامتناع الإطلاق هو كون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة عند الآخر قدس الله نفسه الزكية. فلا معنى لإطلاق شيء إلا عدم تقييده بشيء من شأنه التقييد به، فما يستحيل التقييد به يستحيل الإطلاق من جهته. نعم، لا حاجة إلى إثبات استحالة الإطلاق بعد أن بين أن حكم الآخند مبني على التقابل بين الإطلاق والتقييد بنحو العدم والملكة. أراد أن يبين أنه لا حاجة إلى إثبات استحالة الإطلاق، نحن لا نحتاج إلى أن نثبت أن الإطلاق مستحيل من جهة أن هذه الأقسام أقسام ثانوية موقوفة على تعلق الحكم، فلو أخذ المقسم بالفعل من جهتها لكان في ذلك تقدم وتأخرا في نفس الشيء. يقول لا حاجة إلى هذا المعنى لأنه غير ثابت. لا حاجة إلى إثبات استحالة الإطلاق لأنها غير ثابتة. وجه عدم ثبوت استحالة الإطلاق ما بينه في الحاشية من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد قد يكون تقابل السلب والإيجاب، قد يكون تقابل السلب والإيجاب كما في موارد عدم إمكان التقييد، فإنه تقابل السلب والإيجاب. نعم، هو لا يجدي، الإطلاق ثابت لكنه لا يجدي كما هو مذكور في الهامش كما بينا وقال. نعم، لا حاجة إلى إثبات استحالة الإطلاق لأنها أي استحالة الإطلاق أي استحالة الإطلاق غير ثابتة كما بيناه في حواشي الجزء الثاني من الكتاب، وذلك عند التعرض لمسألة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وأن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة. بل عدم التقييد لا يكشف عن عدم دخل القيد في الغراض. الإطلاق كما قلنا ثابت، الإطلاق بمعنى عدم أخذ القيد في موضوع الحكم، لكن يحتمل أن يكون القيد دخيلا في الغراض. بل عدم التقييد لا يكشف عن عدم دخل القيد في الغراض، فلعله ممكن الدخل غير ممكن التقييد. لا يقال الإطلاق هنا ليس بمعنى عدم التقييد. العادة أن يكون ما يذكر بعد القول المطروح اقتراحا، كما في لا يقال وإن قلت وأمثال ذلك، المزية التي ترجح دعوى الخصم، هذه هي العادة. والمحقق الأصفهاني ظاهرا كان بهذا الصدد، أي بصدد إبراز ما قد يتمسك به الخصم لإثبات دعواه. دعوى الخصم ثبوت الإطلاق. طيب، إن قلنا بأن الإطلاق بمعنى عدم التقييد، فقد يقال بأن امتناع التقييد يمنع التمسك بالإطلاق، لأنه مع امتناع التقييد يمتنع الإطلاق. فقد يقال مثلا أن الإطلاق ليس أمرا عدميا بل هو أمر وجودي بمعنى الإرسال، والإرسال أمر وجودي يقابل معنى التقييد، فامتناع التقييد لا يلازم امتناع مقابله. فقد يكون هذا التقييد مستحيلا ولكن الذي يقابله وهو الإرسال ممكن. هذا هو المقصود بقوله لا يقال. لا يقال الإطلاق هنا ليس بمعنى عدم التقييد بل بمعنى الإرسال، فهو تعين في قبال تعين التقييد، وليس كالعدم بالإضافة إلى الملكة حتى يستحيل باستحالة التقييد. قبل أن ندخل في الجواب لنا تعليق على ما ذكره قدس الله نفسه، وهو أن مقتضى السبك الفني أن يذكر بعد قوله لا يقال المزية التي ترجح دعوى الخصم كما قلنا. ومن الواضح أن كون الإطلاق إرسالا لا يرجح دعوى الخصم، وذلك لأن كون الإطلاق إرسالا يقتضي إثباته بالدليل لأنه مطلب زائد. ولذلك تصدوا لبيان وجه التمسك بالإطلاق بمجرد انتفاء القيد، انتفاء ما يكون بيانا للقيد بإبراز مقدمات الحكمة، لأن كون الإطلاق أمرا عدميا يعني عدم الحاجة إلى بيان زائد، بخلاف التقييد فإنه يحتاج إلى بيان زائد. فمقدمات الحكمة تقتضي الإطلاق، تقتضي ثبوت الإطلاق. فالمحقق الأصفهاني وإن أصاب بجعل الإرسال مزية في على الإطلاق بالمعنى العدمي، صحيح أن الإرسال من هذه الجهة يمتاز عن الإطلاق بالمعنى العدمي، وذلك لأن الإطلاق بالمعنى العدمي يكون مقابلا للتقييد تقابل العدم والملكة، فإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق، وبالتالي الملازمة بين امتناع التقييد وامتناع الإطلاق ترتفع مع ملاحظة كون الإطلاق إرسالا، لأنه إذا كان إرسالا فهو أمر وجودي، وإذا كان أمرا وجوديا لم تثبت الملازمة بالملكة والعدم بينهما. لكن يبقى الإشكال أنه لو سلمنا أن الإطلاق إرسال فما هو الدليل على ثبوته؟ إذن هذا الكلام وإن أوجب إثبات الإطلاق من جهة لكنه لا ينتج دعوى الخصم من جهة أخرى، لا يجدي الخصم من جهة أخرى. والمطلوب دائما بقوله لا يقال بيان ما يتمسك به الخاصم. إذن هذا الذي ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لا ينفع الخاصم. طيب، والجواب الذي يذكره المحقق الأصفهاني هو أيضا لا ربط له بدعوى الخصم الأولى وهي إثبات الإطلاق. قال لأننا نقول ليس الإطلاق مأخوذا في موضوع الحكم، بل لتسرية الحكم إلى تمام أفراده، فالموضوع نفس الطبيعة غير المتقيدة بشيء. الإطلاق ليس هو الإرسال، ولو سلمنا أن الإطلاق هو الإرسال فلا نسلم معكم أن الإرسال بما هو مأخوذ في موضوع الحكم، بل المقصود بالإطلاق بمعنى الإرسال تسرية الحكم إلى أفراده، نظير ما تقدم في مبحث الصحيح والأعام من أن العموم هناك ليس بمعنى كونه قيدا للموضوع له، بل بمعنى كونه مصححا للوضع، مصحح للوضع. هنا أيضا كذلك الإرسال حتى لو سلمنا أنه معنى وجودي لكنه ليس مأخوذا في موضوع الحكم قيدا، بل هو لتسرية الحكم إلى أفراد الموضوع، فالموضوع نفس الطبيعة غير المتقيدة بشيء. انتهى كلامه. تعليقنا، طيب هذا الذي ذكره قدس الله نفسه معناه أن الإطلاق ثابت، الإطلاق ثابت لأن الإطلاق بمعنى الإرسال لا بمعنى عدم التقييد حتى يمتنع بامتناع التقييد، والمفروض أنه ليس مأخوذا في الماهية، بل المراد به سريان الحكم إلى جميع أفراد الطبيعة، لأن الموضوع هو الطبيعة غير المقيدة بشيء. خب هذا نتيجة هذا الكلام، نتيجة قوله لا يقال لأننا نقول شنو؟ نتيجة قوله لا يقال لأننا نقول أن الإطلاق ثابت، مع أنه كان بصدد أنه ليس بثابت، كان بصدد نفي ثبوته. نعم لا حاجة إلى إثبات استحالة الإطلاق لأنها غير ثابتة، مع أنه من حيث الاستحالة كذلك أيضا كذلك، لأن الإرسال حتى من هذه الجهة المستحيلة يوجب جميع المحاذير المتقدمة. يقول طبعا إذا كان الإطلاق بمعنى الإرسال وكان مأخوذا في موضوع الحكم، فالإشكال أيضا يثبت على تقدير أخذه في موضوع الحكم، لأن المحاذير كانت مربوطة ومنوطة بأخذ قيد قصد الآمر في موضوع الحكم، ولو بنحو التخيير لا بنحو التعيين. فإن قلت هذا يأتي إن شاء الله، سامحوني شوي متعب، أسألكم الدعاء. في أمان الله.
في أمان الله. طيب الله أنفاسكم.
طيب الله أنفاسكم. أحسنتم.